الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا بالأمس قد تحدثنا عن المواقيت. أنا سأشرح الحدو لفكرة الميقات، أنا سأشرحها إن شاء الله. أولا، من مر بالميقات فإنه يحرم بالإجماع من الميقات، فمن مر من أحد المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحرم منه. الذي جاء من المدينة يحرم من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، والذي سيأتي من الشرق ومن نجد فإنه يحرم من قرن، وهكذا الذي يأتي من اليمن فإنه يحرم من يلملم، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا أتى من طريق لا يمر فيه عن الميقات، لا يمر فيه عن الميقات، كما حصل لأهل العراق، جاءوا إلى عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرن جور عن طريقنا، ليست في طريقنا، يعني حتى يأتون إلى الميقات هذا سيشق عليهم، لأنهم سيأخذون المنطقة وعرة، منطقة جبال، فهم قالوا جو عن طريقها. فأمرهم عمر رضي الله عنه أن ينظروا إلى حذوها، فوقت لهم ذات عرق. قد مر معنا أن توقيت ذات عرق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح مسلم من حديث جابر. الآن نريد أن نفهم بصورة أخرى وإعادة أيضا للأخوة الذين لم يفهموا. أولا، لابد أن تقرأ الجملة الموجودة في الكتاب وتفهمها. أولا قال هنا: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. نأخذ هنا، ماذا يقول لك المصنف؟ يقول: ومن لم يكن طريقه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. يعني الحين واحد جاء من جهة الخليج، من جهة قطر، من جهة الإمارات، جاء من هذا الطريق، أقرب المواقيت له ماذا؟ قطر، هنا تعرف نحن كلهم على حذو واحد، فينظر إلى أقرب المواقيت، أقرب المواقيت له قرب، فإذا هذا أحرم منه. طيب كيف نفهم معنى المحاذاة؟ المحاذاة من معناها في اللغة أن يكون الإنسان بحذائه، فلو تقدم عن ليس بحذائه، ولو تأخر عن ليس بحذائه. طيب كيف نفهم المحاذاة؟ نفهمها إذا نظرنا إلى مخالفة المحاذاة. لو أن الإنسان أتى مثلا من الشمال، من جهة الشمال، شمال مكة، فإذا جاء إلى هذا المكان وقال: أنا حذو الميقات، وقال: أنا حذو الميقات، فهذا الميقات بالهداية، فنقول قد تجاوزت الميقات. لأن المسافة بين الحليفة ومكة 450 كيلومتر، والمسافة بين مكانك الذي أنت منه وكنت على المحاذاة من المفروض أن تكون كذلك 450، هو أقرب إليك، لكن المسافة بينك وبين الميقات 420.
تتجاوز كم هو؟ 30 كيلو متر تتجاوز كم؟ صار نفس الحدار. لا. لأن الحدار حدار عدد من المفروض تكون مسافة بينك وبين مكة كان مسافة بين الميقات وبين مكة. فإذا أنت قدمت الآن وقلت أنا بإذن الله لا أنت تتجاوز كل ذلك كان المسافة بينك وبين مكة المسافة بين مكة وبين الميقات. واضح هذا؟ في إشكال
لازم هو يكون قريب ولا مش يكون كتير بعيد
يعني لا أنا أقول لك حتى أجيب كتاب وفما ومن لم يكن طريقات ميقاته حلو أقربها إليه أن تنظر إلى أقرب المواقيت له وتكون بحدا
يكون قريب منه
طيب لو كنت جد بها قريب هذا بحلال وليس بحلال لا هو بحلال لكن ليس أقرب إليه الأقرب إليه ميقات دافع
يعني كل جهة الخليفة حوالي الخليفة أي جهة تدخل منها أنت تكون قريب من الميقات ولا ممكن في بعض
لا بد أن تحال يعني في المواقف لا بد يكون بعيد قد يكون قريب الذي يأتي من جهة الشمال ومن جهة المدينة سيكون الميقات بينه وبينه سيكون بعيد لأن الاعتبار مسافة
لا تصح
450 لا بد أن تكون بينه وبين مكة مسافة 450 كيلو ولا ما كان هذا الميقات الذي أو الأقرب إليه وهكذا ولو أتى من هذا الطريق فأقرب المواقيت له ماذا؟ قرب فإذا أحرم من هذا المكان 80 كيلو متر بين القرب وبين بين مكة لو جاء واحد وأحرم بينه هو بمحاذي القرب لكنه أحرم على بعد 50 كيلو متر ليس 80 تجاوز 30 كيلو متر تجاوز ايه؟ تجاوز ولم يكن في محاذاته، لو كان في محاذاته لكان بين مسافه بينه وبين مكه كبين ايه؟ كبين الميقات وبين مكه فهذا وعلى هذا الرسم يظهر الفرق على هذا الرسم يظهر بحيث لان دائما اذا اردت ان تقيس المسافه بين شيء وبين قطر ومسافة أخرى فلا بد أن يكون تكون دائمة أو قرص يعني لو مسافة بيني وبينك 30 لو جئت من هذا المكان سيكون 30 لكن سيكون ماذا؟ سيكون منحني أن يكون بلد لأن لو كنت هنا سيكون أخر لا بد أن يكون قرص فلو كانت دائرة توصل المسافات بين أي نقطة من الدائرة سيكون متساوي وعلى هذا عندما نعمل هذا الموقف ستلتقي مناسبة تكون نقطة التقاء بين المسافة التي هنا والمسافة التي هنا فلا بد أن يكون هناك نقاط اشتراك هذا تصوير يعني أنه لا بد ما دام في نقطة هنا وفي نقطة هنا سيشتركون في نقطة معينة المهم الشاهد أن فعل هذا الرسم يعني هو من حيث هو
Thank you.
نرجع إلى كتابنا. قال آخر مسألة تحدثنا عنها هي الركعتين عند الميقات. قلت أن مذهب الحنابلة أنه يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. ويذهب ويذهب بعض الفقهاء منهم الشافعية أن نعم ينعقد الإحرام ولكن هذا مخالف للسنة وهذا قد اتفق عليه الأئمة أنه لو أحرم أبعد من ذلك صح إحرامه مع ماذا؟ مع الإثم لمخالفته السنة طيب قلنا آخر مسألة تحدثنا عنها وهي صلاة ركعتين عند الميقات. الفقهاء لهم أقوال في هذه المسألة، منهم فقهاء الحنابلة يرون أنه يحرم عقب صلاة وبعض الشافعية وأيضا المالكية أيضا يرون أن للإحرام ركعتين تخصه، فالإحرام له ركعتان تخص الإحرام، وأخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عندما جاء إلى ميقات الحليفة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم أحرم بعدهما، فقالوا أن الإحرام له سنة ولكن الصحيح والله أعلم أنه ليس للإحرام سنة مخصوصة، وإنما لو أحرم عقب الصلاة فهذا أفضل، لأن ذلك يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فصلاة ركعتين إنما تخص ميقات للحليفة لأنه واد مبارك. قال صلى الله عليه وسلم أن أتاني جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك. إذن فليس للإحرام سنة معينة على الصحيح من أقوال العلماء، وإنما يحرم عقب الصلاة، هذا أمر مستحب. قال ويستحب أن ينطق فيقول اللهم أني أريد الحج أو أريد الحج أو العمرة، هذا ما ذهب إليه المصنف والصحيح أن التلفظ بالنطق والنية به أن هذا الأمر غير مستحب وبدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولكن على من أراد الحج أو العمرة أن يعين النسك الذي يريده فيقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة وهذا ليس تلفظ بالنية، وإنما هذا دخول في النسك كقول المصلي إذا أراد أن يدخل في صلاته أن يحرم فيقول الله أكبر، وكذلك يحرم المحرم ويدخل في النسك بقوله ماذا؟ لبيك اللهم عمرة. ففرق بين التلفظ بالنية وبين تعيين النسك للدخول فيه. نعم هذا مرجوح إن أراد به المصنف ماذا؟ التلفظ بالنية، وإما كان مقصوده تعيين النسك فماذا؟ فإن كان مقصود تعيين النسك فإن هذا أمر يعني هذا أمر صحيح فعله، بل يجب على الإنسان أن يحدد النسك إذا أراد أن يفعله أو يلبي مبهما كما فعل علي طيب قوله ويستحب النطق هذا فسره الحنابلة بالتلفظ بالنية، إذن فيكون مقصود المصنف هنا ماذا؟ التلفظ بالنية، لأن فقهاء الحنابلة جروا على كتبهم المطولة أن يشرحوا أن التلفظ والنطق بالنسك بأن يقول اللهم إني أريد الحج فسهله لي ويسره لي. قال ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني فمحلي حيث حبستني، أيوة يستحب له في بداية الإحرام أن يشترط وهذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة يرون أن الاشتراط مستحب مطلقا، الاشتراط مستحب مطلقا. وقبل أن نخوض في الخلاف، ما معنى الاشتراط وما أثره؟ ما معنى الاشتراط؟ من طارة. وما أثر له؟ شو ما هو أثر؟
أصل إذا ليس عليه شيء.
ليس عليه شيء، أي يتحلل، يتحلل وليس عليه شيء، لأنه قال فمحلي، ليس فمحلي، اللي يقول فمحلي خطأ، فمحلي أي إحلالي، فمحلي حيث حبستني. والحنابلة كما صدر المصنف كلامه بأنهم يستحبون ماذا؟ يستحبون الاشتراط مطلقا، سواء كان به أذى أو لم يكن به أذى. نعم، هم رأوه مطلقا. وذهب بعض العلماء إلى أن الاشتراط غير مشروع، غير مشروع. أي نعم، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يشترط، وكذلك حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترطوا في حجهم. وأما حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أجدني شاكية، فقالوا أن هذا واقعت عين، لا عموم لها، واقعت عين تخص هذه المرأة، لا نأخذ من هذه الواقعة حكما عاما فنعمه على جميع الناس. وذهب ابن تيمية وغيره إلى أن هذا صحيح لمن كان له عذر، لمن كان له عذر بأن خاف من عدو، أو خافت المرأة مثلا فوات الرفقة، أو إذا كان به مرض ويخشى على نفسه أنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يتم النسب، فهذا له أن يشترط، له أن يشترط. قال هنا وهو مخير، أي من يريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان جواز الاشتراط، بين المصنف ما هي الأنساك التي يجوز للمحرم أن يحرم بها، فقال وهو مخير، أي من يريد الإحرام بين التمتع والإفراد والقران. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج. ثم بدأ المصنف يذكر أفضل هذه الأنساك، فقال وأفضلها التمتع، وهذا مذهب الحنابلة أن أفضل الأنساك هو التمتع، التمتع. وإنما كان أفضل الأنساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به الصحابة، وبين رحمه الله، وبين أن المانع من تمتعه هو أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. قال صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن أفضل الأنساك هو التمتع، وهذا مذهب مذهب الحنابلة. وذهب الشافعية والمالكية إلى أن أفضل الأنساك هو الإفراد، ومقصود الإفراد عندهم هو أن يحرم بالعمرة في الحج ثم يرجع إلى دويرة أهله، ثم يأتي بالحج مفردا، يأتي بالحج مفردا، يرجع إلى أهله،
يرجع
إن كان بلد بعيد كما سنة أخرى. هم يرون في قضية الإفراد أنه يرجع إلى دويرة أهله، وبعضهم يرى أنه يخرج مسافة قصر، وبعضهم يرى أنه يخرج مسافة قصر. فلو خرج مسافة قصر قطع تمتعه، قطع تمتعه، فيحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع دويرة أهله، أو بعضهم يرى أنه يخرج مسافة قصر ثم بعد ذلك يحرم مرة أخرى بالحج مفردا. قالوا ولأن هذا هو اختيار الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما كان مفضلا لأنه يأتي لكل يأتي بالأنساك جميعا، فيأتي بالعمرة لوحدها في سفرة، ويأتي بالحج لوحده في سفر آخر فيكون قد ماذا؟ قد جمع بين النسكين، جمع بين النسكين، بخلاف التمتع فإنه يتمتع بماذا؟ لماذا يتمتع؟ يتمتع هذا قول يتمتع بالحل، ولكن وجه آخر يتمتع بترك السفر، بترك إنشاء سفر آخر للحج، يتمتع بترك سفر آخر للحج. وذلك أهل الجاهلية كان يرون من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، يعني من أفجر الفجور أن يأتي إنسان بعمرة ثم يأتي بحج آخر. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيل عنهم هذا الاعتقاد الموجود في الجاهلية بأن يتمتعوا. فتمتع في أحد معانيه أنه ماذا؟ ترك إنشاء سفر آخر للحج. ذلك الله قال فمن تمتع بالحمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذهب الحنفية إلى أن أفضل الأنساك هو ماذا؟ هو القران، قران. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعله، والله جل وعلا لا يختار النبي إلا الأفضل، فقالوا فأفضل الأنساك القران. وذهب شيخ الإسلام إلى الجمع بين هذه الأقوال، فقال شيخ الإسلام أن من تيسر له أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله ويأتي بالحج مفردا فإن الإفراد في حقه ماذا؟ فإن الإفراد في حقه أفضل. ومن ساق الهدي فإن الأكمل له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرن بينهما. ومن لم يتيسر له القران، ولم يتيسر له أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله، فإن التمتع في حقه أفضل، التمتع في حقه أفضل. وهناك قول لابن عباس رضي الله عنه، وهو قول مشهور عنه، وأيضا اختاره بعض أهل العلم، إلى أن التمتع واجب من الواجبات، واجب من الواجبات. وقالوا نعم، نعم صحيح. لكن هنا ابن عباس رضي الله عنه كان يشد في هذه المسألة، وكان له مقولة مشهورة، لكن هي كانت تقال في الحج: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا كان يقوله في الفرق. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا الحديث يعد من الحديث فعلا المشكلة في هذه المسألة. ولكن يعني أن يقال بصحة هذه الأنساك أيضا هو أقوى، لأن هذا عليه عمل الأمة. والأمر الثاني، هناك أحاديث أخرى تدل وتشعر بجواز هذه الأنساك. قال ومن هذه الأحاديث حديث ابن مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن والذي نفسي بيده ليوشكن ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حانزا أو معتمرا أو ليثنيهما أو ليثنيهما. قالوا وهذا إخبار، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن إرادة ابن مريم. وعيسى عليه السلام إذا نزل فإنه يحكم بشريعة ماذا؟ يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا حديث عروة بن مبرس الذي فيه قال ما تركت واديا إلا أتيته فقال سلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بليل أو نهار فقد تم حجه. قال المصنف هنا ثم يلي التمتع، أي على مذهب الحنابلة، ثم يلي التمتع في الأفضل، في الأفضل الإفراد، لأنه سيأتي بالعمرة في سفر وبالحج في سفر آخر. قال وهو أي الإفراد أن يحرم بالحج مفردا، ثم يلي الإفراد في الفضل القران. نعم. نعم. لا يفتي بعمرة
سفرة واحدة
في سفرة لا، هذا القول الذي قلت له، قلت كلام شيخ الإسلام أيضا هو رواية عن الإمام أحمد، يعني هذا الاختيار شيخ الإسلام أيضا رواية عن الإمام أحمد، لذلك هذا مما رواه مما روي عن الإمام أحمد في الترجيح هذا. فهذا هو المذهب المعتمد عند الحنابلة، أن الأفضل هو التمتع مطلقا، أن الأفضل هو التمتع مطلقا حتى ولو أفرض كل واحد منهما في السفر.
نتكلم على كفنة العمرة، بعض الناس يذهبون للتنعيم هي سفر واحد.
نعم، هذا لا يقطع التمتع. يعني هذه مسألة أخرى، يعني ما علاقة هذه المسألة في مسألتنا؟ نعم، لا هذا مخالف للسنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه أحد من الصحابة إلا عائشة رضي الله عنها. ولذلك يعني والعذر لأنها لبت بماذا؟ لبت بالعمرة، لبت بالعمرة. ولذلك شيخ الإسلام لا يرى العمرة لأهل مكة، لا يرى العمرة لأهل مكة. نعم. قال هنا ثم يلي الإفراد في الفضل القران، لأنه أقل عملا، لأنه أقل عملا. وذهب بعض أهل العلم لأن القران أفضل من الإفراد، لأن القران أفضل من الإفراد وفيه عمل زائد، وهو ماذا؟ ماذا يزيد القران على الإفراد؟ نعم، الهدي فقط، الهدي فقط، وإلا فأعمال المفرد كأعمال القارن. نعم، في التلبية في أوله، لكن ما العمل الذي يزيد عليه؟ العمل الذي يزيد عليه هو الهدي فقط. فهم فالحنابلة هنا يرون أن الإفراد أفضل لأنه أكثر عملا، لكن هنا الصحيح أن القران أفضل. وأما قولهم أنه أن القران أن القران أقل عملا فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال أي القران، قال وهو أي القران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، فيحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. إذن فهذه ثلاثة صور: أن يلبي بالعمرة متمتعا، وأن يلبي بالعمرة ويدخل عليها الحج، لبيك اللهم حجة وعمرة، والإفراد أن يلبي بالحج فيقول لبيك اللهم حجا. ثم انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن إدخال العمرة على الحج. قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، قال لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لم ينعقد إحرامه بالعمرة. وهذا مذهب الحنابلة، أنه لو جاء إلى الميقات وأحرم بالحج فقال لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك أراد أن يدخل العمرة على الحج ليصبح ماذا؟ ليصبح قارنا. قالوا فإن هذا لا ينعقد له القران، لا ينعقد له القران. ما هو وجه يعني منعهم؟ قالوا لأن ذلك إدخال للعمرة على الحج ولا يلزم منه زيادة عمل، ولا يلزم منه زيادة عمل، فقالوا على هذا لا يصح القران. وقالوا أيضا لأنه إدخال على إدخال للأصغر على الأكبر، إدخال للأصغر على الأكبر، وهذا لا يصح. والصحيح والله أعلم أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، يجوز إدخال العمرة على الحج ليصبح قارنا. واستدلوا لذلك لأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أولا، ثم جاءه جبريل فأمره بماذا؟ فأمره أن يقرن بينهما، فأمره جبريل عليه السلام أن يقول حجة وعمرة، حجة وعمرة. وأما القياس بأن ليس هناك زيادة عمل فهذا ليس بالصحيح، فإن القارن يزيد في الأعمال على المفرد بماذا؟ بالهدي. فهمت المسألة وما فهمتم؟ فهمتم المسألة؟ لا تخلطوا بين هذه المسألة وبين مسألة فسخ الحج إلى التمتع، تلك مسألة أخرى وهذه مسألة أخرى، لأن قد يحصل التباس بين المسألتين. فسخ الحج إلى عمرة هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة فيتمتعوا، وهذه مسألة ماذا؟ مسألة من لبى بالحج وأراد أن يقرن بماذا؟ بين الحج والعمرة، لا يتمتع وإنما أراد أن يقرن. فالحنابلة يرون في قياسهم أن هذا لا يصح، لأن هذا إدخال للأصغر على الأكبر وليس هناك أي عمل، كأنه يعني تلفظ بكلام ليس له قيمة، لأن عمل المفرد والقارن سواء. وقلنا أن هذا ليس بالصحيح، وإنما يفضل القارن على المفرد بزيادة ماذا؟ بزيادة الهدي، بزيادة الهدي. نعم، الصورة الأخرى تلك فسخ الحج إلى التمتع كما فعل الصحابة، لبوا بالحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم وأن يتمتعوا، يحلوا من عمرتهم ويتمتعوا. قال فإذا استوى على راحلته لبى. هنا أراد المصنف أن يبين لك الموضع الذي يبدأ فيه الملبي بالتلبية. قال فإذا استوى على راحلته لبى، هذا هو القول. والقول الآخر وهو الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين استوت به راحلته على البيداء، فلم يلب النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته، وإنما لبى لما استوت به على البيداء، يعني لما ارتفع صلى الله عليه وسلم لبى حين استوى على البيداء، وهذا الذي نقله جابر. وأما مذهب الحنابلة وهو أنه يلبي بمجرد أن يستوي على راحلته، فإنما أخذوه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة، أهل من ذي الحليفة. وقول آخر أنه يحرم عقب الصلاة مباشرة، يحرم عقب الصلاة مباشرة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل دبر الصلاة، أنه أهل دبر الصلاة. فهذه ثلاثة أقوال: يهل بعد الصلاة، يهل إذا استوى على راحلته، يهل إذا استوى على البيداء إذا كان ذي الحليفة. هذه ثلاثة أقوال، وأظهر هذه الأقوال والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على راحلته وانبعثت به راحلته أهل صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب الإكثار منها أي من التلبية، وهذا مذهب جمهور العلماء على أن التلبية مستحبة، التلبية مستحبة. وقول ضعيف عند أهل العلم أن التلبية واجبة ولو تركها فإن عليه دم، وهذا اختيار ابن حزم. فابن حزم يرى أن التلبية واجبة ولو مرة واحدة وأن في تركها دم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وأيضا مما يستحب كذلك أن يرفع صوته بالتلبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج هو رفع الصوت. قال لغير النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية. نعم.
بالنسبة لقول ابن حزم هذا كيف يكون ضعيف إذا كان التلبية بمنزلة إحرام بالنسبة
للحج؟ هناك فرق بين الإهلال وهناك فرق بين التلبية. فالإهلال هو تعيين النسك، وعلى هذا القول يتوجه أن يقال بأن هذا واجب. وأما التلبية فهي ماذا؟ فهي شعار من أراد أن يدخل في النسك. ففرق بين التلبية وبين الإهلال والله أعلم. قال هنا ويستحب هذا رفع الصوت لغير النساء، لغير النساء فلا يشرع لهن رفع الصوت بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت. هذا مذهب عامة أهل العلم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، فسمعها معاوية رضي الله عنها فعلى فعل عائشة، والإسناد صحيح كما صححه بعض أهل العلم أن المرأة كالرجل في ذلك، إلا إذا كانت المرأة بمحضر من الرجال فإنها لا ترفع صوتها، ولكن الأقرب أن يبقى الإنسان على ما عليه عامة أهل العلم. لكن لو أن امرأة رفعت صوتها ولم يكن ذلك في حضرة الرجال فليس هذا بأمر منكر. قال وهي آكد فيما إذا على نشز أو هبط أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة والأسحار وإقبال الليل والنهار. هذه المسألة قد بحثتها كثيرا، وهي أن هذا الاستحباب لابد له من دليل، فلم أقف على دليل يدل على أنه إذا تغير حال، لم أقف على دليل في بحثي القاصر، يدل على أنه إذا تغير حال الحاج أنه يستحب له أن يلبي. لكن شيخ الإسلام ذكر أن هذا قول عامة أهل العلم، لادي هل هنا ذكره؟ وقال شيخ الإسلام نعم ذكر هذا. قال ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، وإذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو إقبال الليل والنهار والتقت الرفاق، وكذلك إذا ما فعل ما نهي عنه. هذا أيضا ذكره شيخ الإسلام، لكن لم أقف على دليل على هذا الاستحباب، ولذلك مما وقفت عليه بعض أهل العلم أنهم لا يرون هذا، وإنما يرون إذا صعد نشزا أو هبط من وادي فإنه عند الصعود يسبح، وعند الدنو فإنه عند الصعود يكبر، وعند النزول والدنو والهبوط فإنه يسبح. لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهناك آثار عن بعض السلف في هذه الأحوال. قال باب محظورات الإحرام، كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق نأخذ. قال باب محظورات الإحرام أي سأذكر لك في هذا الباب جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بمحظورات الإحرام. والمحظورات هي الممنوعات، وهي ما يمنع على المحرم إذا تلبس بالإحرام، وهي أمور منعها الشارع على المحرم إذا تلبس بالإحرام. كالصلاة، إذا أحرمت بالصلاة فإنه يحرم عليك أن تأكل، يحرم عليك أن تشرب، يحرم عليك الكلام، وكذلك الإحرام. فإذا دخل في الإحرام فهناك أمور تحرم على المحرم. قال وهي تسعة، وهي تسعة، وهذا إجمال يعقبه تفصيل، إجمال يعقبه تفصيل. وهذه التسعة هي حلق الرأس وتقليم الأظافر والطيب وقتل الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط وعقد النكاح والمباشرة والوطء في الفرج، والمباشرة والوطء في الفرج. قال وهي تسعة، الأول منها حلق الشعر، والمراد به إزالة الشعر، إزالة الشعر حلقا أو قصا أو نتفا من الرأس أو الوجه أو بقية الجسد أو بقية الجسد. وإنما يصطلح العلماء على لفظ الحلق تأدبا مع كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك، فعبروا بالحلق تأدبا مع النصوص. قال حلق الشعر، والثاني قلم الأظافر، قلم الأظافر لقول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه التفث هو حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظافر، وهذين الأمرين مما أجمع عليه العلماء. ثم انتقل المصنف إلى بيان ماذا؟ فدية من حلق رأسه أو قلم أظافره. فقال هنا ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دون مد طعام وهو ربع صاع، وهو ربع صاع. بعد أن انتهى المصنف من ذكر هذين الأمرين انتقل البيان عن ماذا؟ عن فدية من وقع في أحدهما. قال هنا ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. أولا هناك مسألتان، المسألة الأولى متعلقة بالحلق، والحلق قد وردت النصوص بوجود الفدية فيه، بوجود الفدية فيه، فعلى هذا من وقع في هذا المحظور فإنه يفدي. وأما قلم الأظافر فالعلماء اختلفوا في تقليم الأظافر، هل من قلم أظافره يفدي أو لا يفدي؟ على قولين إجمالا. القول الأول وهو قول كثير من أهل العلم على أن من قلم أظافر يده فإنه ماذا؟ فإنه يفدي، قياسا على ماذا؟ قياسا على الشعر. والقول الآخر أنه متى ما قص أظافره سواء متعمدا أو جاهلا، فإن كان متعمدا فقد وقع في المحظور، وقد وقع في الممنوع، وارتكب محظور من محظورات الإحرام، لكن هذا المحظور ليس عليه في وقوعه فدية، لأن ليس بلازم أن يكون كل محظور فيه فدية، فهناك من المحظورات ما ليس فدية فيه، وهناك من المحظورات ما فيه فدية. فالمرجع في ذلك أن نرجع إلى ماذا؟ أن نرجع إلى النصوص الشرعية، فنرجع إلى النصوص الشرعية فننظر هل وردت الفدية في من قلم أظافرة؟ فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفدية في من قلم أظافرة، في من قلم أظافرة. فعلى هذا يترجح القول بأنه لا فدية في تقليم الأظافر، لكنه قد وقع في ماذا؟ في محظور من محظورات الإحرام، عليه الإثم إن فعل ذلك متعمدا. طيب هذا ما يتعلق بتقليم الأظافر. وأما ما يتعلق بالشعر جاهلا وناسيا ليس عليه فدية, جاهلا وناسيا ليس عليه فدية, ولكن الخلاف يقع في ماذا؟ في التعمد, والتعمد له حالتين سنتين من شرف باب الفدية, أما أن يكون متعمدا لعذر وأما أن يكون متعمدا لغير عذر. فإن كان متعمدا لعذر فيفدي, فيفدي وليس عليه الإثم, ليس عليه الإثم. المهم نرجع إلى مسألتنا في الشعر. في الشعر الآن اختلف العلماء في الشعر فيما لو ألم شعرة أو شعرتين أو ثلاث. فالحنابلة يرون أنه لو قلم شعرة واحدة أو قطع أو نتف شعرة أو حلق شعرة واحدة فإن عليه ماذا؟ فإن عليه مد طعام, ولو قلم شعرتين عليه ماذا؟ مدين, ولو حلق ثلاثة من أو نتف ثلاث شعرات من شعرات رأسه فإن عليه الدم, فإن عليه الدم. هذا قول الحنابلة. وهناك أقوال أخرى في المسألة, منهم من ذهب إلى أنه لو حلق ربع الرأس فإنه ماذا؟ فإن عليه الدم, وفيما أقل من ذلك فليس عليه دم. ولكن الصحيح والله أعلم أنه لو نتف شعرة من شعر جسده ولو متعمدا فإنه ليس عليه شيء, ليس عليه شيء. فإن عائشة رضي الله عنها سئلت عن حك الشعر فقالت لو احككه ولو لم استطع لحككته برجلي. وايضا اذن الشرع للمحرم ان يضع يده على راسه وان يغتسل, وهذا كله سيؤدي الى ماذا؟ الى سقوط الشعر. يقينا انه سيسقط الشعر, ومع ذلك لم يأمر الشرع بالفدية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, ومن لوازم الحجامة أن يزيل شيئا من الشعر, أن يزيل شيئا من الشعر, ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى عندما احتجم. كل ذلك يدل على أن المعتبر الذي دلت عليه النصوص أنه بحلق الشعر بإزالة الأذى عند ذلك ماذا؟ عند ذلك تجب الفدية, وما دون ذلك فإنه لا تجب فيه الفدية. وعلى هذا نكون قد انتهينا من قول المصنف. ففي ثلاثة منها دم, وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع. فعلى هذا يترجح والله أعلم أنه لا تجب الفدية إلا إذا حلق ما به إزالة الأذى, ما به إزالة الأذى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.